أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. التسعين دقيقة في كرة القدم وإن كانت تحمل عوامل متغيرة كثيرة ليست كل شيء، فالعوامل الخارجية مؤثرة وبشدة. قصص وحكايات وآراء ومعلومات وحوارات في بودكاست بعد التسعين مع نواف العقيل وفيصل أبو حامد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم وصبحكم وبالخير جميع المستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست بعد 90 معي أنا نواف عقيل وفيصل أبو حامد. اليوم فيصل ما راح يكون معنا، لكن معنا ضيف عزيز جدا من دولة الكويت، الأستاذ حسن الخباز. حياك الله أبو علي.
الله يحييك نواف، أمس عليك على أخوان المشاهدين أو أصبح عليهم كلمة توقيتي طبعا، وأتشرف أن أكون معك من قبل أتبلش الحلقة. شايف برودكاست وكل أمان أنا معجب في العمل اللي قاعد تقدمه أمانة.
شكرا لك. موضوع حلقتنا اليوم، وقبل أن نبدأ في الحلقة نذكر دائما في رسالتنا في بودكاست بعد 90 خلال أزمة فيروس كورونا، هي أخذ المعلومات الرسمية من مصادر الدولة وعدم الالتفات للإشاعات لنشر مصدرها، تحديدا في الوقت الحالي اللي نمر فيه في متحور جديد في عالم الفيروسات. أبو علي، اليوم حلقتنا طبعا قبل أن نروح لأبو علي، اليوم حلقتنا بإذن الله راح نتكلم فيها عن الكرة الذهبية، بعدين راح نتكلم فيها عن كأس العرب والبطولة انطلقت في قطر، بعدين راح نتكلم عن موضوع أبو تريكة والهجوم الحالي موجود عليه من بعض الصحافة الغربية. خلونا نبدأ مع أبو علي في الكرة الذهبية. بعد الكرة الذهبية خلصت الحمد لله ولله الحمد، فكينا من الكرة الذهبية
الهم
الهم هذا اللي السنوين اللي يجي آخر قبل أسبوع، ضغط ومين راح يفوز، توقع مين، ليش تقول هذا يفوز، ليش مو بهذا، أنت مع هذا ولا مع هذا. خلينا نرجع الكرة الذهبية وعلي تاريخين، يعني جائزة أساسا هي إيش هذه الكرة الذهبية، وليش هذا الاهتمام الكبير في الكرة الذهبية، وليش اللاعبين يقدسون الكرة الذهبية رغم أنها الآن ما هي الجائزة الرسمية تحت مظلة الفيفا، بس عارفين هي
ما هي الوحيدة طبعاً.
بالضبط،
دائما السباق يكون له امتياز مقارنة في الآخرين. يعني على ما أظن أول ما وزعت الجائزة 1953
بالضبط،
ستانلي ماثيوس لاعب بلاك بول على ما أظن، طبعا يوم حصل عليها بعمر 41 سنة، فترى هاي مذاكرتي مو عاد ما عديت الحلقة، يعني بعمر 41 سنة حصل على الجائزة، يقال أنه هو أفضل مراوغ في التاريخ، فممكن كان عنده امتياز الحصول على هذه الجائزة. بالنسبة للاعبين كانت تعتبر هي أوسكار لاعبي كرة القدم، ف انت عارف اللي يفوز في جائزه الاوسكار يتم مقدر حتى اخر يوم في حياته، يعني
بالضبط.
حتى اذا عاد بعد سنوات التمثيل يكون في تقدير خاص ل هذا الممثل، سواء كممثل او حتى كمنتج وكمخرج، يكون في تقدير انه حاصل سابقا على جائزه الاوسكار او جائزه الاوسكار. بالنسبه للكره في الكره هذا الشيء راح، لان في السابق كان في نوع من المعايير. في السابق على فكره الموهبه عمرها ما كان ينظر لها، لكن اليوم يقولون الموهبه أو الإرث اللي ترك اللاعب، أنا شو دخلني في الإرث؟ فالمعايير اللي المفروض تكون موجودة في هذه الجائزة أعتقد فقدت، لكن إلى الآن الأسبقية وخلينا نقول البداية والتاريخ اللي لهذه الجائزة إلى الآن يضيف لها قيمة، وإن كانت بعض اللاعبين أحرزوا هذه الجائزة وبعد اعتزالهم ما لهم أي وجود أو اختفوا عن الساحة، فكنت أتمنى أن يكون في معايير واضحة، لكن المشكلة نواف إذا حطوا معايير أنا وياك نحن نعرف من الفائز بالجائزة قبل لا يعلنون عنها، فمبدأ المفاجأة يفقد.
بخصوص هذه النقطة كلنا عارفين من الفائز بالجائزة قبل لا تبدأ، كلنا عارفين إنه ميسي لو فاز بالكوبا راح يفوز بالجائزة.
صحيح.
فنفس الشيء، يعني كأنه هذا معيار أصبح المعيار الحقيقي يعني للجائزة، إنه الجمهور هو من يضع المعيار سنويا، الجمهور هو من يقرر.
اللي تماشى مع ذائقتهم، يعني اليوم ميسي أكيد دائما كل ما يفوز في الجائزة البقرة التي تدور الحليب أو الذهب مثل ما قال فرانشيسكو توتي. فكل سنة يشوفون شنو المعيار اللي يمشي مع ميسي يحطونه، أو اللي يمشي مع رونالدو يحطونه. تذكر فترة المعايير كانت إنك تفوز دوري أبطال أوروبا،
حلو،
فجأة المعيار تم نسفه. ما أذكر في التاريخ الفوز في كوبا أمريكا كيعطيك هذا البريفليج أو الامتياز،
صح،
أن فوزك في هالبطولة يعطيك الكرة الذهبية، لكن من اللي فاز فيها؟
ميسي.
فالمعايير تتغير مع تغير خلينا نقول نجم الشباك اليوم أو الشاشة اللي موجود، غيروا المعايير كل مرة، يعني إذا على قياسا على معاييرهم، وأنا ما أؤيد إنه يفوز، لكن قياسا على معاييرهم أكثر ما يستحق منه كان.
أنت مين كنت تتمنى يفوز؟ مو ميسي؟
لا لا لا.
مين؟
أنا بقناعتي يعني ليفاندوفسكي شنو يسوي، يعني يشيك قميصة؟ شنو يسوي بالضبط؟ سوى كل شيء ممكن في عالم كرة القدم. هل فقط الامتياز الفوز في دوري أبطال أوروبا؟ ميسي ما فاز فيها. ميسي فاز ببطولة بطولات الميجر؟ لا. هل مستوى الموسم كله يقاس بشهر واحد؟
لا،
بطولة بشهر واحد فقط. صار هداف، ما غير ليفاندوفسكي صار هداف.
طيب بجيك هو علي، بس خلينا نذكر السادة المستمعين بس في قائمة الفرنس فوتبول اللي أعلنوها أفضل 4 لاعبين أو 5 لاعبين، الأول ميسي، الثاني ليفاندوفسكي، الثالث جورجينيو، الرابع بنزيما، الخامس كانتي، السادس كريستيانو، السابع محمد صلاح. راح نجي للترتيب حق فرنس فوتبول لأن في نقاش فيه طويل جدا.
صحيح.
لكن خلينا نرجع للموضوع ميسي وليفاندوفسكي. خليني أطرح وجهة النظر اللي ترى أن ليفاندوفسكي هو الفائز وترى ميسي هو الفائز. في شخص يجيك يقول لك ميسي هذا الموسم تحديدا ما في شخص حقق إنجاز كبير جدا يجعل الجميع ما هم منافس للجائزة، مثلا ما في لاعب حقق ثلاثية واضحة جدا وتأثيره كان واضح فيها عشان نقول أنه يفوز بالجائزة، ما في لاعب من المرشحين الثلاثة على الجائزة ما عنده عيوب. بعطيك مثال، أخذين ليفاندوفسكي، في رأي يقول ليفاندوفسكي يعني مثلا ما كان في اليورو ظاهر مع منتخب بولندا، ما كان موجود في دوري الأبطال مع بايرن ميونخ،
كان مصاب.
طيب بس ما كان موجود، وين كنت يا ليفاندوفسكي؟ هذه الفكرة العامة في موضوع ميسي. ميسي أوكي في الدوري الإسباني ما كان ذاك البرشلونة اللي كان مرعب، لكن كان ميسي هو الأبرز بالفريق. في الكوبا كانت هي القطعة المفقودة لمسيرة ميسي، يعني مسيرة ميسي أسطورية، لكن كان ينقصها هذه القطعة. كانت القطعة هذه اللي ينتظرها ميسي تساوي للجمهور أنها مناسب الفوز بالكرة الذهبية. هذا رأي مني يتيح ميسي. في رأي آخر يوك بنزيمة، إذا أنت تشوف أن ميسي هو الأفضل، بنزيمة في نفس الدوري مع ميسي حقق أرقام أعلى. في شخص يقول جورجينيو، جورجينيو حقق اليورو ودوري الأبطال مع تشيلسي، بس آخر شهرين جورجينيو يعني ضيع عليه أصوات كثيرة بسبب
أنا شجع إيطاليا ضيحها. كنت أبي ياخذ بس من ضيع البلنتين أنا ما أبي ياخذ. السابع ما كنت أبي يطلع، طلع الثالث زين.
فالأراء مختلفة هذه السنة، لكن الواضح أبو علي، الواضح أن يعني من سنوات أنا هذا الجائزة ما أعترف فيها على مستوى كرة القدم من بداية التاريخ إلى الآن ما أعترف فيها، لأن ما في لعبة فردية، لعبة جماعية ما هي لعبة فردية. كيس تتوج واحد أنه أفضل لاعب في العالم، ولما تكون في مباراة ميسي مثلا، نأخذ ميسي على سبيل المثال بس بجائزة، الموسم الماضي في دوري الأبطال لما خرج ميسي من 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 بدوري الأبطال الكل كان يقول إيش؟
وين ميسي؟
ولا وين فريق؟
وين فريق؟
ميسي ما فيه أحد.
وإذا فاز هو ميسي.
وإذا فاز هو ميسي. فاللعبة جماعية، لعبة جماعية، فليش أتوج لاعب واحد؟ الجائزة اللي استحدثها فرنسا فوتبول الجديدة كأفضل نادي في العالم اللي خذها تشيلسي
أكثر جائزة كانت محترمة
منصفة يعني، وكل ما حد ما توقع في نادي مختلف فيها. لكن واضح في 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 الجائزة في الوقت الحالي أو آخر 5-6 سنوات موضوع الجائزة أنا يعني شبحه زي موضوع انتخابات الرئاسية، تشكيل رأي عام معين خلال آخر شهرين من تتويج الجائزة، هذا الرأي العام راح ينتخب رئيس اللي هو الفائز بالجائزة، ممكن أنا أكون راضي فيه، ممكن تكون مو راضي.
صحيح.
نفس أي رئيس دولة. هذه هي يعني الجائزة وقت الحالي، ما في معايير واضحة. يعني مستحيل على المستوى الفني، يعني مستحيل على المستوى الفني لو نيجي للقائمة وبعلي نشوف مثلاً لاعب مثل رحيم ستيرلينج ترتيبه 15 على مستوى العالم، وهاري كين اللي في الدوري الهداف وأكثر من صناعة.
هذا الاسم يكون في مركز كم؟ هاري كين في المركز.
في المركز 23.
23 هداف البريمير ليج وأكثر من صناعة البريمير ليج. فريق توتنهام شو يسوي؟ أنا بس شنو مفروض يعني، أنا فريقي ما هو فريق من فرقة خلينا نقول التوب صفوة على العالم، صعب إني أنافس على الدوري أو على أي بطولة مطرات موجودة في صح. في إنجلترا أنا هداف الدوري وأكثر من صنع هداف الدوري، المفروض شنو يسوي اللاعب؟ لأن أنت حددتها على أساس أنها جائزة فردية. صحيح. تي تعطيه على أساس مرة تعطيهم على أساس الليجسي، مرة على أساس المطرات الجماعية، مرة على أساس أنها هداف، مرة. فأعتقد هذه الجائزة مثل ما ذكرت لك نواف فقدت مصداقيتها لسنوات طويلة
جداً.
يعني
صراحة طبعا أنا لما أشوف القائمة بس اللي معانا يعني أشوف بس في شيء جدا 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 غير منطقي، ومستحيل شخص متابع كرة القدم يضع هذا الشيء بهذه الطريقة. لو نشوف رقم 26 المكرر، روبن دياز حصل على صوت واحد في التصويت. أوكي. مين في مدافع في العالم أفضل من روبن دياز موسم الماضي؟ إذا كان في موجود أحد مستحيل يكون حاصل على صوت واحد.
صحيح.
تكلم عن كلينو بونوتشي عشان اليورو صاروا في المراكز هذه العالية.
تحس القائمين على هذه الجائزة عندهم ذاكرة السمكة، هم يشوفون فترة قصيرة من الموسم بالله. يتناسون كلينو بونوتشي قدمه موسم كارثي، على صوت بونوتشي كلينو ما لعب كرة مع اليوفي كان بالله. مصاب. صح. على شهر واحد 7 مباريات تخليه في الترتيب 13 لأنه حاصد على بطولة جماعية. جميل، أنت عطيته أفضلية البطولة الجماعية فوق، وين الأفضلية؟ في النهاية مثل ما ذكرت تصويت، نواف لو التصويت كانت آلية صحيحة كان عندنا احنا العرب افضل برلمانات العالم صحيح. انتخابات تصويت فما تعتقد في اي معيار يطبق مع التصويت
بقناة سايمون كير افضل من روبن دياز
الا انه كان طايح عندك شو اسمه اريكسون لف على الجنب عشان لا يموت بس هذا اللي سواه يعني
الصراحه يعني كل امانه اللي قاعد يصير شيء غريب جدا يعني بالنسبه لي ما في يعني ما متوقع ان ليفاندوسكي يظلم متوقع ان ميسي يفوز بالكوره متوقع ان لو ميسي خسر راح يكون مظلوم وليفاندوسكي راح يكون سارق متوقع اي شيء بيصير كان بالحفل شيء متوقع
الترتيب العام غريب يعني انت مو هد اول ثلاثه حتى تحت لما لوكا مودريتش صفر لوكا مودريتش
ما حد صوت
يعني ما حد صوت احنا نعرف هو يكون تصويت الاول الثاني الثالث في النقاط في شكل تناقصي فما يصوتوا لي لاعب واحد فقط صح. لكن ممكن يعني تذكرني نيمار شنو سوى الموسم الماضي
ما سوى شيء بس الصحيفه الفرنسيه
شكرا انت عارف حتى على سؤالك ليش الكره الذهبيه لها معيار ما هي فرنسا صاحبه الجائزه فرنسا لها فضل كبير على كره القدم كاس العالم صح. اليورو تشامبيونز ليج حتى الايفاب هم أربع بريطانيين مع فرنسا.
فرنسا.
فهي هي يعني خلينا نقول لها احترام كبير في عالم كرة القدم. فحتى الجائزة بالنهاية فرنسية فلها اعتبار بالنسبة للقائمين على كرة القدم.
ما أنت متفق إن ميسي يستحق الجائزة؟
أنا أتفق إن الجائزة هالسنة مفروض ما تهدى لأحد. لكن أعتقد ليفاندوفسكي الموسم الماضي كان يستحقها ولغوا الجائزة. وأيضا هالموسم استدامة لأرقام نواف كل ما تشوف مباراة لبايرن أو مسجل. لأنه هو رأس حرب مفروض شنو يسوي حتى يوم خرج دوري الأبطال أنت تذكر مباراة باريس مع البايرن لو موجود ليفي يتأهلون باريس
طبعا
ما يتأهلون باريس
بس في فكرة أبو علي الدوري الفرنسي والدوري الألماني تحتاج تشتغل فيه كثير عشان تفوز بالجائزة
ما هو
يعني لو الثمانية واثنين
حسب الدوري الفرنسي
أوكي بس ميسي يعني مخ شخصية مختلفة ما أقدر أقيس عليها نسقط عليها أنا ما أتوقع الموسم الجاي والبعد ممكن ميسي يفوز بالجائزة إذا ما حقق إنجاز كبير مثل دوري أبطال وكأس العالم مع الأرجنتين بالنهاية إذا فاز بالدوري الفرنسي ما راح يكون مرشح للجائزة الدوري الفرنسي بالنهاية الدوري الفرنسي والدوري الألماني يحتاج جهد كبير عشان تفوز بالجائزة يحتاج ضخ إعلامي كبير يعني يعني الموضوع صاير يعني شايف أنت بعد نهاية اليورو يعني كريم بنزيمة مثلا كريم بنزيمة خلونا نكون واقعيين كريم بنزيمة يعني قبل يعني بداية العام كان شيء آخر ومع بداية العام شيء مختلف من ناحية رغبة المدريدين الفوز بالجائزة متى ظهرت الرغبة بعد نهاية الموسم
لا المشكلة متى في شنو في موعد الجائزة عطها مع نهاية الموسم الأمور تكون أكثر وضوح أما تدخلها في موسمين وفي ناديين
صح.
المفروض الكرة هاي تنسب لبرشلونة
بالضبط
مثل ما كرة كنافارو تنسب ليوفنتوس
بالضبط
وهلما جرى لكن أنا عندي امتعاض واحد الكرة الإنجليزية لسنوات خلينا نقول السنوات الخمس الماضية مسيطرة هو أقوى دوري في العالم وأيضا في السبعينات والثمانينات لما الكرة الإنجليزية بتاريخها كله فقط ست جوائز ذهبية في الكرة الإنجليزية أربعة في مانشستر بأربع لاعبين واحدة ليفربول واحدة للبلاكبول بلاكبول
اللي هو أول لاعب
ماثيوس فقط هذا كل تاريخ الكرة الإنجليزية معقول على سيطرتها العالم وهو الدوري الأقوى وانتصاراتهم في دوري أبطال أوروبا بس هذا العدد اللي مفروض يفوز بالكرة الذهبية
لا طبعا
انا اقول لك حتى الكره الانجليزيه عشان لا يقول يوفاوي يشجع الكالتشو جوائز الكالتشو اعلى بكثير لكن الكالتشو عام 18 كره انجليزيه 6 البوندس ليغا في 7
صح
جميل مفروض 8 مالت موسم مطاف ما اقول هالموسم ليفاندوفسكي حلو فحتى الانصاف للدوريات اللي قاعد تقدم كره قدم واضافه انا اعتقد كره القدم اليوم احد منقذيها هو البريمير ليج بطريقه ادارتهم للبريمير ليج انت عارف وجهه نظري في الاداره العامه لكره القدم اليوم بطريقه التسويق خلينا نقول المتأخرة بشكل كبير فحتى الدوري الإنجليزي ظلم في هذه الجائزة فأعتقد ممكن لولا الصراع اللي تم خلقه سواء بقصد أو بغير قصد ما بين ميسي ورونالدو وكل سنة من يفوز ميسي ولا رونالدو ولا إذا فاز جمهور ميسي راح يفرح فرح كبير وجمهور رونالدو ويصير هناك طاقة أعتقد بعد انتهاء حقبتهم في كرة القدم الجائزة تفقد جزء معين من قيمتها لأن ما فيها أسس بالتالي حتى الاعتبارات لها قلت بشكل
طيب ممتاز يعني عموما الجائزة ليست جائزة رسمية حاليا في منظمة الفيفا الجائزة الرسمية في الفيفا إذا بيست راح تكون نهاية الشهر الحالي إن شاء الله 14 ديسمبر إذا ما كنت غلطان موعد الحفل خلينا ننتقل أبو علي شوي المحور الثاني لأن موضوع الكرة الذهبية شوي يعني
شائك وطويل
ومثير للجدل يعني الكل متفق الكل متفق انه ما يتفق يعني في الكره الذهبيه. صحيح. ما في اتفاق واضح في وجهات النظر في الكره الذهبيه. ننتقل لبطوله كاس العرب، البطوله اللي انطلقت في قطر بعد غياب توقع طويل جدا، ما شفنا بطولة بهذا الحجم، ما شفنا أهمي يعني حدث كبير جدا عربيا مثل هذا الحدث من سنوات طويلة، بطولة مباركة بدعم من الفيفا. أبو علي، إيش احنا تاريخنا في هذه البطولة كعرب؟
البطولة كانت على تحس انها موسمية يعني على مزاج، كانت تنظم يعني وتوقفت لفترة. شخصيا انا اذكر اخر مرة 2001 او
تقريبا،
يعني ما البطولة ما اذكر لها تاريخ ممتد به. المشكلة البطولة اذا ما لها ملف استضافة او سنوات معينة من الاستمرار تفقد جزء معين من خلينا نقول متابعة الناس لها او التعود على هذه البطولة او الرغبة في المشاركة فيها. لكن فيفا فضلوا انها تكون كأس العرب هي البديلة لكأس القارات لتجربة الدولة المستضيفة لكأس العالم.
صح.
بدأ تذكر من تعودنا من سنة 2001 أن كأس القارات
قبل
الفكرة مثلا. الفكرة السعودية تم أخذها أن تكون بطولة خلينا نقول بروفا لكأس العالم.
بالضبط.
في 2001 استمرت هذه لغاية سنة 2017 في كأس القارات في 2017 في روسيا. فالاتحاد الدولي حاب أنه يكون في بطولة بروفا، فتبنى فكرة بطولة كأس العرب. كل انت عارف ايضا التقليل من موضوع سفر الاوروبيين على بسبب جائحه كورونا، وايضا هو بيكون بالضبط سنه قبل انطلاق كاس العالم، الموعد غير مناسب للاعبين الاوروبيين انهم يلعبون كاس القارات، بالتالي فضلوا انها تكون بطوله عربيه. وحتى لاحظ المنتخبات العربيه اللي عندهم محترفين لم ياتوا يعني، وهذا شيء انا اذكر تعودنا عليه. في 97 صارت بطوله رباعيه في فرنسا ما بين فرنسا ايطاليا البرازيل. صح. وانجلترا.
صح.
اللي فيها هدف روبرتو كارلوس التاريخي الركله الحره. كانت بطوله ايضا اذكر كانت بطوله يعني خلينا نقول بروفا لكاس العالم، فهم على اساس الفكره هذه يشوفون الملاعب وجاهزيه الدوله. فهالمره عطوا الفكره انه يعني يشرعنون او يباركون لهذه البطوله وتكون تحت مظلتهم. هل راح تستمر البطوله عندهم تحت مظلتهم؟ هل ستستمر بطوله كاس العرب معترف فيها او تحت مظله الفيفا بعد هذه النسخه؟ هذه الأسئلة اللي ممكن
أنا خليني أجاوب على هذا السؤال. إحنا تكلمنا كثير في حلقات بودكاست 97 عن موضوع مستقبل كرة القدم، واللي حاب يسمع عن أكثر عن موضوع السياسة في كرة القدم في آخر حلقتين تكلم فيها عن مستقبل كرة السعودية وتكلم فيها عن مستقبل كرة القدم بشكل عام. في توجه الآن أبو علي، وزي ما أنت عارف، وأساسا سبب إلغاء كأس القارات هذا السبب انه انفانتينيو حاب يغير في المنظومه الموجوده حاليا في كره القدم، حاب يدخل نظام جديد في اللعبه مختلف عن النظام السابق. سنه 2022 ما بعدها مختلف تماما عن ما قبلها من ناحيه الانظمه، عدد المباريات، عدد اللاعبين، طريقه، لا تستبعد حتى طريقه انتقالات، طريقه الاعاره، كل شيء في كره القدم راح يتغير لان في رئيس فيفا جديد عنده هاجس كبير للتغيير. في منافسه طالعه الان تنافس كره القدم في الشباب، هي رياضات إلكترونية قاعدة تأخذ عدد كبير جدا من الشباب. موضوع أنك تتابع 90 دقيقة في كرة القدم في الوقت الحالي أصبحت جدا مملة للشباب. أنا وأنت أبو علي ممكن نشوف اليوم 4-5 مباريات ما عندنا مشكلة، ومستمتعين وقمة المتعة.
صحيح.
ونتحسف أنه ما في مباراة سادسة بالوقت هذا عشان ما نسهر زيادة، لكن الشباب لا، اللي عمره 16 أو 15 أو 14 أو حتى المتابع الجديد عمره 13-12 ما يحب يتابع 90 دقيقة بشكل هذا. فدائما يلجؤون إلى موضوع الملخصات أو المباريات الكبيرة، أصبحوا يتجهون كثير للرياضة الإلكترونية، أصبح في بعد كثير عن كرة القدم. فأنفانتينيو قدام تحدي كبير أنه يخلق نظام كروي جديد متناسق مع النظام القادم في اللعبة. من ضمن الملفات اللي أعتقد أنه راح يكون ملف مهم جدا أنفانتينيو، وملف مالي بيني وبينك أبو علي يعني ملف مالي ضخم جدا، اللي كأس العرب. يعني كأس العرب لو تلعب كل 4 سنوات ما راح تضر أول شيء المنتخبات الأوروبية.
صحيح.
ما راح تضر منتخبات دوريات على عفوا دوريات 5 كبرى، يعني اذا ضرت بيكون لاعب لاعبين وشفناهم بالبطوله كلهم ما استدعاهم للبطوله. فانا ما استبعد انه كاس العرب هذه يتم تمنيها من الفيفا مع العرب، خاصه انه رئيس الفيفا الحالي رئيس حاب يغير، مو مثل الرؤساء السابقين اللي متمسكين بفكره انه البطوله يجب ان لا تقام على الجانب العرقي.
فاهم قصدي؟ ولا تنسى ترى زوجته وصول عربيه بعد.
بالضبط.
الفكرة ممكن تتم، يعني كل المعلومات اللي قلتها وعلى ما أظن بشرح أكبر قالها أندري أنيل يوم كان في فترة الأخيرة كرئيس
رابطة
رئيس رابطة الأندية الأوروبية ليسيه، ذكرها يعني بإسهاب بشكل كبير. يقدرون ترجعون للحلقات السابقة عند نواف بودكاست السابقة وتشوفون أنه فعلا شرحها بشكل واضح وجلي. فهي تعطيك صورة أن الحقبة السابقة كان فيها خلينا نقول تأخر كبير في إدارة كرة القدم إلى أن تدار بفكرة التسعينات. وأيضا عندك إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، تحس أن الملفات اللي كانت قيد الدراسة عنده في مكتبه كرئيس وقع عليها كلها طاقة واحدة دون تجارب. إذا تذكر الفار
صح صح
وأخطاء الفار، حتى البطولة تطبق فيها الآن تقنية الأوفسايد تكنولوجي أنها تعطيك خلاص التسلل بسرعة كبيرة جدا، وهلو مجرة هذه تفيد كرة القدم لكن بعد تجارب. اليوم قد أحاول أن مثل ما ذكرت العرب، والعرب يعني لا ننسى في أكثر من مليار شخص يتحدث اللغة العربية، مو شرط يكون حامل فلكس وأكثر حالة جنسية عربية، يرجع لأصول، فأكيد الانتماءات الأصول لها إذا متابع البطولة بتكون متابعة بمليار شخص، هذه ما هي بطولة صغيرة
بالضبط.
وقاعد تشوف تطور البنية التحتية في الدول العربية من ناحية المنشآت وقدرة الاستضافة، هذا أمر قاعد يغري أيضا قائمين على كرة القدم ومحاولة إيجاد بطولة أخرى تصنع أموال أكثر في عالم كرة القدم. إذا تذكر ذكرنا قبل جائحة كورونا صناعة كرة القدم تنتج 40 مليار
صح،
انخفض المبلغ إلى 16 مليار اليوم. فكيف أعوض هذه المبالغ خلينا نقول اللي ضاعت من الميزانية؟ لازم أوجد حلول لإعادة، المفروض الميزانية تتطور مع الوقت، الآن انخفض انخفاض كبير أكثر من 50%، فلازم في بطولات تتم خلينا نقول أنشطة وفعاليات كروية أكبر، بالتالي تدر أموال أكثر حتى تعود المياه لمجاريها وتعود الموازنة تكون بشكل أكثر اتزان. فممكن هذه تكون فكرة جيدة جدا، وكنت أتمنى حتى على القارات الأخرى يكون في عمل أكبر ما بين دمج أمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية سواء بالتصفيات أو حتى بطولاتهم القارية أو بطولات القارية الأندية. أعتقد راح يعطي ميزة أكبر من اللي قاعد نشوفه، نقارة منسية وقارة مشاهدة بشكل أكبر. فممكن هذه الأفكار في المستقبل تساهم في خلينا نقول المتابعة أكثر، سواء في أمريكا الشمالية مباراتهم بين أمريكا وكندا ممكن لها بعد معين
صح.
لكن لما تكون كندا والبرازيل والأرجنتين يكون فيه اهتمام كبير من الشعب الكندي وإلى آخره. فالأسماء الكبيرة دائما تكون مغرية في عالم كرة القدم، ممكن تصنع جيل جديد يعشق كرة القدم مرة أخرى، لأن الجيل الجديد قاعد يبتعد عن كرة القدم بشكل كبير. وأعتقد ممكن في السنوات القادمة لن تبقى كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم.
في اقتراح على إقامة بطولة الخليج البنغال، بطولة مثل بطولة كأس العرب، هذه راح يكون عدد مشاهداتها الظاهر حوالي 2 مليار
أكيد.
بالهند وتايلند وما جاره من دول باكستان بيكون عدد المتابعين جدا كبير. أنا لين ما نوصل له، إحنا نحاول نوصل له يعني في آخر 4-5 حلقات في بودكاست 90، إنه نظام العالم في كرة القدم الآن قاعد يتشكل، قاعد يحاول يتشكل بشكل مختلف عن السابق. 14 ديسمبر المقبل موعد لقمة عالمية تجمع قادة كرة القدم في رعاية الفيفا لاجتماع من أجل طرح مواعيد كأس العالم كل سنتين بنسبة 95% أو تتجاوز أيضا 95%، هذه البطولة راح تقام كل سنتين. الآن الدول اتجهت بشكل كبير لدعم هذه الفكرة. إنفانتينيو قبل يومين كان أو قبل 4 أيام كان موجود في إفريقيا في الكونغرس الإفريقي وشرح الفكرة وأخذ موافقة الكونغرس الإفريقي. الآن موجود في قطر، وفي قطر جميع رؤساء الاتحادات العربية، فالاتحادات العربية داعمة لهذه الفكرة والاتحادات الآسيوية بشكل عام. في توجه كبير أن كأس العالم كل سنتين راح تقام، وهذا الشيء اللي ما يبيه أو ما تستعد لهذا الخبر يستعد له من الآن. 14 ديسمبر 15 ديسمبر راح يعلن القرار أنه بدأنا بالتمهيد لموضوع كأس العالم كل سنتين، لأنه النظام الحالي في كرة القدم لازم يتغير. اللاعب حاليا لازم يتغير نمط حياته، لازم يتغير طريقته. في ناس أبو علي بس عشان على طاري كأس العالم كل سنتين، لأنه طلعت تحديثات خلال الفترة الماضية، في ناس يقول لك راح يكون في ضغط على اللاعبين. الحقيقة وخطط أرسن فينجر راح تخفض الضغط على اللاعبين وراح تزيد الضغط على اللاعبين. كيف راح تخفض الضغط على اللاعبين؟ أول شيء بيتم إعادة ترتيب التصفيات، ما راح يلعب منتخب إنجلترا مع منتخب مثل سان مارينو يفوز 10-0 ويضيع وقته وسافر ورحلة أوروبية بدون أي فائدة معنا، وكلنا عارفين قبل تبدا المباراة فوز إنجلترا. ما راح يلعب ألمانيا ضد 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 لشترناينر، ما أدري حتى اسم الدولة مو بعارف
لشترنشتاين
يعني، ما راح يلعب ضد دول مجهولة ويفوز 9-8-10 ومباراة من طرف واحد، إهانة للاعب مستوى عالي، وإذا جاب الرديف يتم معاقبته. ففي إعادة تشكيل النظام، راح يكون نظام توقفين خلال السنة 12 شهر، شهر 1 أكتوبر كامل راح يكون توقف، راح يلعب فيه من 6 مباريات إلى 7 مباريات، راح تكون تصفيات على مستوى عالي، راح يتم توقف الثاني بعد شهر يونيو، راح يكون توقف اللي راح تقام فيه بطولة كأس العالم كل سنتين، أو بطولة الأمم أوروبا كل سنتين، أو بطولة كأس آسيا كل سنتين، بطولة كأس أفريقيا كل سنتين. هذه الخطة المطروحة الآن من فينتينيو. بقية العالم دوريات لازم تخفض عدد الأندية، موضوع 20 دوري هذا انسى أبو علي، خذها مني خلاص.
أكيد أكيد، الفكرة أساسا فرنسا صوتوا للعودة ل 18.
إيه فرنسا أعلنت رسمي، أتوقع
كل
الدول راح تجي. 24 بداية النظام السويسري تحاول جديد في كرة القدم
إذا طبق. إذا طبق
أنا أعتقد بنسبة 90% راح يطبق، لكن برسم من الأندية مو برسم من الاتحاد الأوروبي.
يعني السوبر ليج يوفي
إيه بالضبط، سوبر ليج تحت مظلة الاتحاد الأوروبي. فحرفيا إحنا بنعيش يعني موضوع ثلاث تبديلات أبو علي، ترى على فكرة مستمعي الكرام اللي عاش كرة القدم على ثلاث تبديلات ترك رجل أسطوري الآن. الاتحاد الدولي الآن وافق على اعتماد خمس تبديلات، يعني بعد خمس سنوات راح تسولف عيالك تقول والله أيام الكرة كانت ثلاث تبديلات، كانت الكرة طيبة. خلاص يعني احنا الآن يعني لازم الناس تقتنع أن كرة القدم أصبحت أكثر من مجرد لعبة، الموضوع تتغير، الموضوع لازم يتغير بشكل كبير. وهذا الشيء اللي الآن قاعد يقوده الاتحاد الدولي، الاتحادات المحلية، الاتحادات القارية، لأنه في النهاية الناس تبي فلوس يا علي.
أكيد صناعة،
الناس تبي فلوس، صناعة. فلوس الناس، التكلفة صارت عالية، إيرادات صارت أقل. كيف إن NFL في أمريكا حق دخل أعلى من دوري أبطال أوروبا في حقوق النقل؟
إحنا ما شرحنا الصناعة فاشلة، صناعة غير رابحة، صناعة
صناعة معروفة فاشلة. يعني دائما يقولك مستثمر كرة القدم هو خسران. يعني في مقال في ذا أتلتيك نشرته أنا قبل أسبوع أسبوعين، تكلم عن أندية تشامبيونشيب فيها 24 نادي كلها معرضة للبيع.
أكيد
كل باوند ونص يدخل في نادي في تشامبيونشيب كدخل يصرف مقابله 3 باوند، مين يربح؟
يعني الإيراد نص المصروفات.
فالكرة القدم متجهة إلى عالم مختلف جدا مستقبلا، وإن شاء الله في حلقات جاية حنا في بودكاست بعد 90 إن شاء الله راح نتكلم عن هذه الأمور، راح نفصل فيها إن شاء الله. ممكن تكون حلقاتنا الجاية عن قمة 24 ديسمبر، القمة العالمية اللي راح تنظمها الفيفا. أبو علي أنت معجبك التغيير ولا ولا من المدرسة القديمة؟
لا لا أنا
وش تغير في الكورة لما كنت مثل عمرنا والحين؟
ما لحقت على ستانلي أنا ذاتي. كرة القدم أول كانت فيها مواهب، اليوم ما في مواهب، هذا بقناعتي. يعني من جانب السحر الكروي كان أجمل بكثير في التسعينات، نواف كنت استمتع في المباريات وعدد المباريات كان أقل، جودة الفرق كانت أعلى، 20 فريق ولا 22 فريق
بالضبط.
كم فريق أنت موجودة وعدم واحد في الدوري بس فالح ضد مباراة الفرق الكبار يقدم أداء، يكون في منتصف الترتيب المنطقة الدافئة، لا يفكر في الهبوط ولا يفكر في مشاركة في البطولات الأوروبية. لما تقل القائمة حتى هذا اللي كان مرتاح مهدد بالهبوط، فراح يعمل وتشوف إضافة، بالتالي راح تشوف عمل وإنتاج لاعبين وجودة لاعبين مرتفعة أكثر. فعز الكالشيو متى كان؟ مو في الثمانينات التسعينات
صح؟
كم دوري كان؟ كان كم فريق؟ 18 فريق،
18
و34 جولة، واللي كان مخليه أقوى أن أربعة يهبطون مباشرة. تخيل من 18 فريق أربعة مباشرة يهبطون درجة ثانية، فكان طحن
صح.
تشوف الأفضل موجودين المستويات كانت أعلى. أنا مع التغييرات، لأن إذا تذكر رأيي أنا أن القائمين على كرة القدم استمروا بهذه الصورة، كرة القدم إلى الهاوية راح تنتهي، لأن بالشكل القديم، لأن اليوم تدار كرة القدم في 2021 بفكرة التسعينات. ترى جوسيب بلاتر ما عمل نقل نوعية، ظل على التقاليد وعلى الأفكار القديمة خوفا من أنه يفقد خلينا نقول الداعمين الكبار في السن. لكن اليوم جيان الفانتينو قاعد يحاول أنه يغطي هذه الفجوة اللي بناها بلاتر. بلاتر صحيح من ناحية المادية أنعش الفيفا بعد رئيس الاتحاد الدولي السابق قبل بلاتر جو هافلانش، كان مديون الاتحاد الدولي ب 700 مليون هو سلمه مع فائض 8 مليار، لكن من ناحية تطوير كرة القدم كان متوقف التطور بشكل كبير. قاعد يحاول، لكن إلى الآن أنت تشوف طابع بشري دائما تتعلق في شنو؟
في الماضي قديم.
في الماضي جيلي يقول لك أفضل لاعب في العالم في التاريخ مارادونا.
مارادونا أختلف معك،
جيلي يقول هالكلام
ايه.
أنت هو يبينا اللي حكت على ماتيوس كيف طبعا ستانلي ماتيوس مو ماتيوس اللاعب الجيل الحالي اللي عاش فترة ميسي، لو يجي لأك راح يجي واحد أفضل ميسي راح يقول الله أيام ميسي كانت أفضل. وهلو مجرة، كل إنسان يتعلق دائما
صح.
طابع بشري، فإحنا متعلقين في الماضي. التغير دائما إنسان يخاف من التغير، لكن إذا مستوعب حجم الدمار اللي موجود في كرة القدم اليوم راح يطالب التغير حتى لو ما كان على ذائقة الكروية. مع الوقت راح يتعود على هذا التغير وراح يتأقلم معه وممكن يعجبه هذا التغير أو أنه يمدح فيه في المستقبل. فأنا مع التغير بغض النظر التغير هذا كيكون مدروس ولا لا، لأن اليوم كرة القدم للأسف تحولت إلى حقل تجارب، مثل ما الفار سوى حقل تجارب والقوانين وكيف تنظيم البطولات. أعتقد أنه تعودنا على حقل تجارب، نكمل معاه. مش سمعت
بالضبط شو جميل أبو علي، نتكلم كاس العاب ولا نتكلم على اي مباراه؟ طيب خلينا ننتقل للموضوع الاخير معنا في الحلقه، وموضوع يعني هو ضارب الان في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، موضوع الهجوم الاعلامي تحديدا الاعلام الانجليزي والمنظومات الحقوقيه على نجم منتخب مصر والكره المصريه الاسطوره محمد ابو تريكه، على التصريحات اللي ذكرها في قنوات بي ان سبورت لمجتمع الشواذ. والصراحه يعني تصريحات ما اعتقد في شخص شاف التصريحات وما يتفق معها، لكن خلونا تحديدا في هذا الاسبوع هو اسبوع دعم للشواذ في كره القدم. وطبعا في ناس تستغرب انه ليش احنا صرنا نتكلم عن هذا الموضوع، لكن اللي وصلنا لهذا الموضوع الغرب والطريقه اللي يتعاملون فيها مع كره القدم في 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 في, في الحقد واستخدام كره القدم بطريقه غير مثاليه. لو نرجع شوي للتاريخ او نرجع شوي لاحداث تاريخيه حصلت خلال السنتين الماضيه، لما ظهر استحواذ المملكة العربية السعودية على نادي نيوكاسل، نفس الصحفيين اللي يدعمون فكرة دعم الشواذ هذولا كانوا يتكلمون ان السعودية تفكر في الغسيل الرياضي من خلال استخدام الرياضة، وهذا الشيء طبعا يعتبر غالي جدا. دائما الفكرة لما تضعها في مجال او تضعها في لعبة محبوبة من كثير من طبقات المجتمع، محبوبة ذات انتشار واسع في مستوى العالم، سهل جدا توصل فكرة. الشواذ انطلقوا من كرة القدم وتوسعوا في المجالات واصبح الان لهم سلطة جدا قوية في كرة القدم وغير كرة القدم. ليش كرة القدم محصورة على الشواذ؟ وليش كرة القدم ما تعطى لأي أفكار أخرى؟ ليش ما نشوف طوائف دينية تسوق في كرة القدم؟ ليش ما نشوف مثلا دول تسوق في كرة القدم؟ رغم أنه موجودة لكن محاربة. سبيل المثال الكل يتكلم لما يتكلم عن باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان قطر تستخدم الغسيل الرياضي عن طريق باريس سان جيرمان، لكن هم ما يستخدمون كلمة الشواذ، يستخدمون الغسيل الرياضي من خلال كرة القدم. هذا الشيء طبعا مؤسف جدا، نشوف إعلاميين دائما يدعون أنهم مثاليين، دائما يدعون أنهم أشخاص أصحاب مبدأ لا يتغير، ولكن عندما يتحدث عن قضايا تخصهم هم شخصيا يتنازلون عن هذه القضايا. لما نرجع صحفيين ذا أتلتيك، صحفيين تلغراف، تايمز، ديلي ميل، الميرور، كلهم صحفيين أصبح منهم صحفيين كبار جدا هم أساسا شواذ، فأصبحوا متعمقين جدا في الإعلام، متمسكين جدا في الإعلام الرياضي، أصبحت جمعياتهم متداخلة جدا في الأندية الرياضية. ما في نادي في بريطانيا ما يدعم هذه الحركة، ما في نادي في بريطانيا يتجرأ أن لا يدعم هذه الحركة، ما في إعلامي في بريطانيا سواء مع أو ضد الفكرة يدعم هذه الحركة، غصب عن خشمك تدعم هذه الحركة. هم يمارسون يعني الحرية، يعني هم ينظرون ترى هذا الشيء إنه حرية، دعم حركة شواذ حرية، لكن لما حنا نافي هذه الفكرة ونقول إنه معتقدنا الإسلامي نافي هذه الفكرة، لا وقف أبو علي، أنت كذا ما أنت أنت عنصري، أنت عنصري، ليش ضد هذه الفكرة؟
إيه، ولما تمشي هناك عندهم بالضبط عرب مسلم عادي، هذا مو عنصر، هذا مو عنصر،
مو عنصرية. عنصرية. لا بس هم لما تقول أسود وأبيض لا عنصرية، لا عنصرية. فهذا الإعلام الغربي، الإعلام الغربي هذا النقطة اللي بيوصلها. اللي وصل الآن له في كرة القدم شيء جدا مقزز، أصبح مباراة كرة القدم سياسية بأعلى طراز ممكن من الغرب مو من العرب. الكل يتهم العرب على استخدام الرياضة في السياسة، لكن كل الرياضيين السياسيين في أوروبا متلزقين في الرياضة. شفنا جونسون رئيس وزراء بريطانيا لما انجلترا وصلت إلى ربع نهائي كأس العالم كيف صار يتبنى منتخب الإنجليزي قبل كل جلسة برلمان ويحاول ينادي في الوحدة البريطانية من خلال منتخب إنجلترا. شفنا كثير سياسيين إيطاليين لما فازت إيطاليا في اليورو أول ما ظهروا الاحتفالات. الغرب نفسه هو أول من يستخدم السياسة في الرياضة، الغرب نفسه هم يستخدمون العنصرية في الرياضة، عنصرياتهم في الرياضة جدا كبيرة. أي فكرة ضد مبدأنا أنت خطأ. الكل هاجم من نيوكاسل لأن المملكة العربية السعودية إشارة نيوكاسل، ليش؟ لأن ما يبون السعودية تغسل معاهم غسيل رياضي بهذا الغسيل اللي يستخدمونه. هذا الغسيل اللي يستخدمونه هذا عار على كرة القدم، هذا غسيل غير مقبول جدا في كرة القدم. هذا هو العنصرية واستخدام الرياضة بشكل خاطئ. كيف تستخدم الرياضة بتوصيل رسالة للجيل جيل جيل جيل, جيل أصغر بكثير من عمرك، جيل ما يفهم يرى شعار وما يعرف إيش هذا معنى الشعار، ما يعرف إيش ما وراء الشعار، وتبيع هذا الشعار شعار بكل متاجرك. هذا مو بيسمى غسيل رياضي، هذا مو بيسمى توصيل فكرة للمجتمع الأصغر من هذا المجتمع. على أي أساس تحاسب أبو تريكة؟ إحنا معتقدنا الإسلام ينافي هذه الفكرة.
صحيح.
على أي أساس تطلب من أبو تريكة إنه ما يتكلم عن هذه القضية؟ أنت أساساً طالع تتكلم عن هذه القضية، تبي الكل يوافق؟ مو منطق.
شوف المشكلة الكبيرة هذا المجتمع اللي ما يتسمى، هذا المجتمع اليوم عنده قوة جبارة جدا.
بالضبط.
أكبر الشخصيات في الغرب إذا طلعوا وخلينا نقول عارضوا هذا المجتمع أو قالوا أي كلام ضده يدمر هذا الشخص بالكامل.
بالضبط.
يعني أنهوا سياسيين ممثلين مغنيين هلو ما جرى من المهن أنهوهم إنهاء ما هو طبيعي أبدا، حتى تجار. ولا واليوم إذا أنت ما دعمت، مو إنك ما انتقدت، إذا ما دعمت أيضا تضرب. يعني وصلوا لهالمرحلة. أنا قبل مدة كنت قاعد أشوف ستاند أب كوميدي في أحد التطبيقات، وهو أمريكي، هو كان أحد المنتقدين، فشنوا عليه حرب كبيرة. قال لهم خلاص هدوني، بس إناف ليف مي ألون. تخيل هو واحد من أقوى ستاند أب كوميديز في أمريكا، قال خلاص بليز ليف مي ألون. لهالدرجة وصل الرجل، وعنده ستاند أب كوميدي قوي جدا وموجود في أحد المنصات المعروفة في العالم اليوم. قال هذه آخر حلقة راح أوقف، لأن انتقدهم فقط لا غير. بس طبعا آخر حلقة غسلهم غسال رد شوفها. هذا المجتمع اليوم إذا تعمل ضده أنت تخسر.
صح.
وفي بعض في أغلب المجتمعات أو هذه الدول الغربية ما عندهم لا أساس ولا عقيدة ولا حتى خطوط حمراء سياسة لتكسب فيه تلعب فيه. بالتالي سياسة فن الممكن اليوم، ما في عدو دائم ولا صديق دائم، لكن هذا المجتمع اليوم قاعد يسيطر، حتى قاعد يدخل في حكومات دول.
صح.
شفناهم في مناصب
الآن،
في أكبر دولة في العالم الآن قاعد يمسكون مناصب متنفذة. إذن هم في حكومات، في اجتماعات الغرف المقلة تحدد قرار جزء كبير من العالم، الآن هم موجودين فيه. لا طبعا في الدول في أوروبا هم يرسونها أساسا يعني، أو رؤساء مجلس وزراء عندهم يعني. فوصلوا لهذه القوة نواف، إذا توقف ضدهم تنطق، إن ما أيتهم تنطق. شفت اللاعب الأسترالي طلع ودعم؟
صح.
وقال أنا بعد سنوات محسسك إنه مسكين يعني.
على فكرة إنسان مسكين. على طاري اللاعب الأسترالي، مولينا الصحفي الفرنسي اللي طلع وفضح كل العالم، ذكر في تسريبات الصحفية إنه هذا اللاعب حصل على مبلغ مالي للإعلان الشذوذ.
صحيح.
وحصل او اللاعبين اللي دعموه الاوروبيين، منهم بيكي لاعب برشلونه، كريزمان لاعب اتلتيكو مدريد، حصل على مبلغ مالي.
ابراهيموفيتش مبلغ مالي.
الخبر لم ينشر في كل صحف بريطانيا
الا هو طلع تكلم فيها.
لكن السعوديه محمد ابو تريكه لما يتكلم على هذا الموضوع، او شخص ادم كرافت متهاوش معاي عشان على موضوع الشواذ. ليش تتكلم عن الشواذ نواف؟
قانونهم شنو يقول لك؟ حرية ممارسة الأديان. صح.
بالضبط.
إنزين، أنا مو في أرضك، أنا في أرضي، وأنا في دولة دينها هو الإسلام، وأنا ديني هو الإسلام، وديني ينافي هذا العمل بكل أوجهة، بل هي قد تكون أقصى عقوبات الإسلام عندنا ممارسة هذا الفعل.
بالضبط.
صحيح.
بالضبط.
هذا ديني وأخلاقي ومعتقدي وصلة ربطي ما بين الإنسان ما بين العبد ورب العالمين. أنت جاي تدخل حتى في هذا الأمر، لما اللاعب يتكلم قاعد يتكلم بأن هذا الأمر قاعد يأخذ اليوم منحة كبير جدا، لأن حتى في مسلسلات الكرتوني للأطفال العلامات قاعد يتعود عليها الإنسان.
يا أخي الأطفال أنا صار يلعبون لعبة هذه فورتنايت، وفيها هذه الشعارات في الفترة الحالية، هي فترة الدعم حقتهم. يا رجل وصلنا لمرحلة جدا سيئة جدا، أنه يوصف الشخص المعادل لهذه الحركة أنه عنصري. على ليش لازم أنا أوافق؟
هي مو بس منافية للدين،
هل هي طبيعة بشرية عشان تقدر تقول ليش أنت عنصري؟
للأساس البشري نفسه.
بالضبط. هو اختيار شخص، ما يعني العنصرية ضد الأعراق شيء أنا ما بيدي قراري، هذا من الله.
صحيح.
العنصرية على الشكل، العنصرية على الحجم، العنصرية على اللون، هذه أنا ما أمتلكها، على البلد أنا هذه ما أمتلكها.
حتى الأديان، حتى الأديان. بالضبط. براحتك أنت مارس عبادتك مثل ما تبي، لكن في ممارسة تنافي الطابع البشري الإنساني وتحول إلى طابع حيواني وتبين أقبل بهذا،
وتحاول تشرعه أبو علي. أنت قاعد تحاول يعني. صحيح. أنا أتكلم كثير مع زملاء في قطر، وأتكلم كثير مع زملاء هنا في السعودية. الأسبوع الماضي كنت أتكلم عن هذا الموضوع، إنه كأس العالم الجاي في قطر، أنا ما أسميها كأس عالم، مع احترام لأي شخص سمي كأس عالم القادم في قطر كأس عالم، هذه ما كأس عالم، كأس العالم القادم في قطر هي تلاقي الشعوب. هذه راح يكون فيها يعني صدم جدا كبير. عن نعرف قطر لما فازت في استضافة كأس العالم 2010، من 2010 إلى يوم أمس، إلى اليوم قطر تواجه هجمات يعني منظمة من الغرب.
صحيح.
والآن السعودية لما دخلت نيوكاسل نفس الشيء، الإمارات لما دخلت السيتي نفس الشيء. الغرب ما يبيك تسرق فكرة من عندهم، وهذه طبيعتهم. الشيء اللي يقهر يا أبو علي، والشيء اللي يحزن جدا، أنك تشوف ناس عرب يدعمون هذه الفكرة، تشوف ناس عرب يطلعون يتكلمون مع آدم كرافت، يتكلمون مع الصحف الغربية ويقولون لهم حنا وحنا ويكذبون. هذا الشيء اللي وصلوا له الغرب. يعني تذكر أنت وعلي قبل 3 سنوات نتكلم عن حقوق الشواذ في برنامج رياضي، وكان يضحكون علينا لأنه هذا الموضوع ما هو موضوع رياضي. ممكن نتكلم عن حقوق الإنسان، أنا ما صرنا نتكلم عن حقوق الإنسان. حقوق الإنسان أصبحت قضية خاسرة بالنسبة لهم، أصبحت قضية خاسرة لهم. هم مؤمنين جدا القضية خاسرة إعلاميا.
التعامل مع اليورو بالضبط. تعامل الحين أذربيجان مو دولة مسلمة،
صح؟
وطبعا هذا الامر بالنسبه لهم يعني، وهي تركيا وغيره منافي لاخلاق المجتمع ومنافي لدين الدوله، فهو منع وضع هذه الشعارات. تذكر الحمله اللي شنوها عليهم في شهر 6؟ صح. فاقول لك اليوم اي واحد يحاول انه هو يعني يناهض هذه الفكره بالنسبه له ملف خاسر، وهو انسان خاسر. لكن يعني مستحيل احنا نتنازل عن مبادئنا وديننا واخلاقنا عشان نكون فائزين او خاسرين بعيون الغرب. انتم كبيركم نشوف مبارياتكم.
بالضبط. احنا بتكلمنا في بودكاست بعد 90 ممكن نكون شجاعين نطرح هذا الموضوع، لكن احنا ما طرحنا هذا الموضوع من اجل اثاره جدل، ما طرحنا هذا الموضوع من اجل لفت نظر اي شخص معين. احنا طرحنا هذا الموضوع لانه حاليا في الرياضه هو موضوع شائك جدا، وموضوع يكتب يوميا في اي صحيفه تدخلها غربيه عن هذا الموضوع. شفنا محمد ابو تريكه طلع في مقطع تكلم مثل الكلام اللي احنا قاعدين نقوله، اصبح شخص جدا دنيء بالنظره الغربيه، طالبوا بفصله، طالبوا بمحاكمته. على اي اساس؟ لانه دينه ينافي هذا المبدا. هم يشوفون، هم يرون الغرب والاعلام الغربي يرى، يريد منا أن نطبق ما يقولون، وهذا الشيء مستحيل يصير. حنا الناس عندنا مبدأ، عندنا قيم، عندنا حكومات الحمد لله تترعى وتهتم في الدين الإسلامي، والكل يعرف هذا الشيء. فلا نجي نمشي خلفهم، لا نجي نعطي آدم كرافت حسابات بعض الأشخاص المنبوذين والمسجونين في السجون عندنا في السعودية أو في قطر أو في الإمارات، من راحوا خلف هذا الشذوذ وحسابهم مو عندي ولا عندك ولا عند حكومتنا ولا عند حكومة قطر وحكومتنا، حسابهم يوم القيامة جدا شديد. فلازم حنا يعني نحاول نفهم الناس، نفهم الجيل الجاي هذه الفكرة، لأن هذا غسيل رياضي. وأي شخص يقول أن هذه ما هو غسيل رياضي، هذا الشخص كاذب. هذا غسيل رياضي بأم عيني، هذا الشيء سياسي 100%، هذا الشيء مدعوم من الحكومات، ما يصير بهذه الطريقة. قبل 2015 الشواذ ما كان لهم وجود في كرة القدم، ما كان شخص في بريطانيا يتجرأ أن يتكلم بأنه شاذ في أرضية الملعب. أنا أصبح لهم مدرجات، وأصبح لهم رأي، وأصبح لهم جمعيات، وأصبح متدخلين في كل قرار في النادي. ليش؟ هل صدفة بسرعة كذا أبو علي؟ مستحيل.
تذكر أول كان يقولون هذا الشخص مريض،
صح؟
صح؟
إلى الآن.
حتى الغرب لا
كان أمس أبو علي، ولا قطع كلامك، أمس جمهور ليدز يونايتد في ملعب آلاند رود قاعد يغني أغاني ضد الشواذ بعد ما حصلوا فيه في خلال الأسبوع هذا الدعم. شيء مخرف يا أبو علي، الأندية كلها مجبرة.
ترى حتى المجتمعات الغربية مقابلة في هذا الشيء، لأنه ما هو طابع بشري.
بالضبط.
لكن في السابق كانوا يدعون أن هذا الشخص مريض يكسر الخاطر، نحاول نعالجه. الآن لا، قاعد يمارس حقه. شوف، من بين المرض النفسي إلى ممارسة الحق. فأنا أشكر كل من يتصدى لهذه الأفكار الدنيئة. أنا أشكر لكل من يتصدى ويكون عنده منبر. شوك كحسن الخباز، أنا أشكر محمد بوتريكة على ردة الفعل.
نعم.
اللي عملها حتى على منصة كبيرة، وأدري يدري أنه راح يهاجم، لكن ممكن وصلنا لمرحلة خلاص لازم في أحد يتصدى.
بالضبط.
يكون هو السباق من بعد نواف وغيره. وأتمنى كل من يستطيع أن يحارب هذه الفكرة يحاربها، لأنها مشكلة. هذه الفكرة تدخل في بيوتنا. الفكرة هذه مو كرة قدم، انسى كرة القدم. كرة القدم اليوم موجودة في كل بيت، ومؤثر على الصغير قبل الكبير. بالعكس، الآباء والأمهات يحرضون الابن على مشاهدة كرة القدم، لأن ما في آثار جانبية، والفساد الأخلاقي فيها قليل. لكن هذه الأفكار اليوم قاعد تزرع حتى في كرة القدم،
صح؟
فهذه كارثة للآباء والأمهات وللجيل الجديد. أتمنى كل من يستطيع أن يتصدى، أنا أشكر كل شخص حاول يتصدى لهذه الفكرة، لأن هذه الفكرة على ما أظن مدمرة لكل المجتمعات. رب العالمين خلقنا حتى نعمر هذه الأرض، أساس تواجد الإنسان على الأرض هذه أنه يعمر يتزاوج ويستمر النسل البشري إلى يوم القيامة. بهذه الأفكار النسل البشري راح ينقطع، راح يتوقف.
بكلام أنا شكرا لك أبو علي، نورتنا وشرفتنا في مدينة الرياض، والسادة المستمعين كل شيء ممكن نسمح فيه احنا للدين، الدين خط احمر، مهما تجاوز اي غربي حدوده راح يتم ردعه ان شاء الله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولن نرضى باي فعل من هذه الافعال الشاذه باذن الله، وراح نحارب هذه الافكار حتى يرث الله الارض ومن فيها. شكرا لك ابو علي، شرفت ونورت في بودكاست 97، نورت الرياض بوجودك.
يا حبيبي طبعا الرياض منوره باهلها بوجودكم، وانا تشرفت ان اكون معاك. بودكاست جميل خفيف بس حر على الرقبة.
مهند افتحنا مكيف يا مهند. طيب شكرا لكم مستمعينا الكرام في حلقة رقم 8 من بودكاست بعد 90، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. معي أنا نواف العقيل والفيصل أبو حيمد، دائما نذكركم في رسالتنا خلال أزمة فيروس كورونا، هي أخذ المعلومات الرسمية من مصادر الدولة وعدم الالتفات للإشاعات اللي نجهل مصدرها. لا تنسون اشتراك في قنوات بودكاست بعد 90، وننتظر دائما تعليقاتكم على كل حلقة ننزلها. شكرا لكم.
شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة، ويسعدنا جدا مشاركتكم لها مع من تحبون.